العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس باب العون، وهو يتعلق كما تقدم معنا بمبحث الحساب. فبعد أن انتهينا من مدارسة تأصيل المسائل، أصول المسائل وكيف نخرجها، قلت قبل أن نذهب إلى التصحيح لا بد من بيان العون، لأنه يتعلق بتأصيل المسائل، فأصل المسألة سيتغير في العون، بدل من أن يكون الأصل ستة سيكون سبعة أو عشرة كما سيأتينا، وهكذا الأصول التي تعود. ولذلك ينبغي أن تقدم على التصحيح. تقدم معنا إخوتي الكرام تعريف العون في اللغة وفي الاصطلاح، ومتى وقع، والقول به قلت هو المعتمد عند السلف الطيبين، ولا خلاف فيه عند المتأخرين. نعم، خالف كما تقدم معنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتلميذه عطاء، لكن هذا الخلاف انقرض بموت عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. لا إله إلا الله. كنا نتدارس إخوتي الكرام الأدلة التي توجب القول بالعون. أول هذه الأدلة الأربعة ذكرته أول الأدلة ذكرت، ألا وهو قلت عموم أدلة المواريث، عموم نصوص المواريث من نصوص الكتاب والسنة التي جعلت لبعض الورثة نصيبا مقدرا مفروضا. قلت هذا العموم لأن كل وارث له نصيب مقدر، له فرض مقدر. قلت ينبغي أن نسوي بين الورثة في ذلك، في حال اجتماعهم وفي حال انفرادهم، ولا يجب أن نقدم بعضهم على بعض، فتقديم بعضهم على بعض من غير يعني دليل شرعي تقدم معنا ترجيح بلا مرجح. وقلت هذا محال، وما ينبغي أن نلجأ إليه بحال. فالله جعل للزوج فرضا نصف عند عدم الفرع الوارث، وجعل للأختين الثلثين بشروط معلومة، إذا كانتا اثنتين فأكثر، ولا يوجد معهما معصب، ولا يوجد أصل وارث من الذكور، ولا يوجد فرع وارث. فإذا اجتمع الزوج مع الأختين، لما نقدم الزوج فنعطيه النصف ونعطي الأختين النصف كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ لما وليس كذلك؟ يعني ما هو الدليل على ذلك؟ هاتان صاحبتا فرض، والزوج صاحب فرض. أما قوله لا تنتقل من فرض إلى فرض، وهاتان تنتقلان من فرض إلى تعصيب، قلت هذا لا قيمة له. واضح هذا الانتقال ما حصل إلا بدليل شرعي. فأنت هناك ستعطي الزوج فرضه كاملا، وستعطي الأختين الفرض ناقصة، لهما كما تقدم معنا الثلثان، ستعطيهما النصف مع الزوج، وأحيانا ستعطيهما أقل من النصف، وهما يستحقان الثلث. بناء على أي شيء؟ ليس عندك دليل. فكما أن تقدم معنا إذا انفردت الأختان، يعني لو مات وترك أختين وعمة، الأختان لهما الثلثان. فهكذا في حال الاجتماع مع الورثة ينبغي أن نعطيهما هذا النصيب. وإذا قدر لا يمكن أن نعطيهما النصيب كاملا، فنقول كما يدخل الضرر عليهما يدخل أيضا على غيرهما. فينبغي أن نسوي بين الورثة في حصول وقوع الضرر عليهم. هذا الدليل الأول. وقلت في منتهى الوجاهة عموم نصوص المواريث إطلاق أدلة المواريث بأن هؤلاء الورثة لهم نصيب مقدر، فلا ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض إلا بدليل شرعي. الدليل الثاني هذا الذي وصلنا عنده، استدل به القاضي عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب ابن علي أبو محمد من أئمة المالكية الكبار، توفي سنة 220 للهجرة، وكان في بلاد بغداد ثم خرج إلى بلاد مصر وتوفي فيها. وسبب خروج عبد الوهاب المالكي، القاضي عبد الوهاب الشهير الذي هو كأنه يعني علم وعليه نار، جبل وعليه نار، أعلم من ذلك القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله، الذي يرد على الضال المعري عندما يقول يدا بخمسمائين عتد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له أن نعوذ بمولانا من النار. يقول له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذم الخيانة، فافهم حكمة الباري. وكان عبد الوهاب المالكي معاصرا لأبي العلاء المعري، أن ذاك في سنة 449 وهذا قلنا 220 وسبب خروجه من بغداد إلى مصر الفلس الذي أصيب به. ولما خرج شيعه طلبة العلم فقال والله لو حصلت كل يوم رغيفا من شعير لم خرجت. فنكسوا رؤوسه، وكان يقول بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق. ولما وصل إلى بلاد مصر جاءته الخيرات من جميع الجهات، فأكل أكلة فكانت سبب موته، فقال سبحان الله لما عشنا متنا، عليه رحمة الله ورضوانه. يقول هذا القاضي المبارك عبد الوهاب المالكي، كما قلت أبو محمد، انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء 17 صفحة 29 وانظروها في ترتيب المدارك في طبقات أصحاب الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، في الجزء الرابع صفحة 95 ترتيب المدارك القاضي عياض عليهم جميعا رحمة الله. استدل هذا القاضي المبارك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وتقدم معنا مرارا أن هذا الحديث في المسند والكتب الستة إلا سنن النسائي، وتقدم معنا أنه رواه الإمام الدارمي أيضا وابن الجارود في المنتقى، ورواه الإمام الطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو في الصحيحين ففي على درجات الصحة. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما وجه الاستدلال؟ يقول هذا القاضي المبارك عليه رحمة الله، قل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخص بعضهم دون بعض، إذن كل من كان له فرض ينبغي أن نعطيه فرضه كما قدر الله ورسوله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال فإن اتسع المال لهم استوفى كل منهم ما فرض له، يعني مات عن زوجة أخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، اتسع المال للفرضين فكل واحد له ما فرض له. إن اتسع المال لهم استوفى كل منهم ما فرض له، وإن ضاق المال عن ذلك، مات عن زوج وأم وأختين شقيقتين، الآن المال ضاق، واضح هذا، مسألة ستخرج معنا الآن من ثمانية وليس كذلك، لأن الأم لها السدس وهناك ثلثان ونصف، تصبح مسألة من ثمانية وأصلها من ستة، فالمال ضاق عن هذه الفرائض، فماذا نعمل؟ قال وإن ضاق المال عن ذلك دخل النقص على الجميع لأنهم أهل فرض وليس أحدهم بأولى من صاحبه، فكان العول بسبب ذلك. الدليل الثالث القياس،
وهو قياس سوي سديد يسلم فيه حتى المنازع، يعني ابن عباس رضي الله عنه يسلم بهذا القياس، وهو القياس على تزاحم الديون والوصايا، القياس على تزاحم الديون والوصايا. فالميراث والديون والوصايا كلها حقوق ثابتة متفقة في الوجود، حقوق ثابتة متفقة في الوجود، وضاقت التركة عن جميعها فتقسم على قدرها. إخوتي الكرام، لو أن رجلا مات وترك 1000 ريال فقط وأقرضه 3 من الناس، واحد أقرضه 2000 واثنان كل واحد أقرضه 1000، فالديون 4000 والتركة 1000 فقط، التركة ليس في الديون، فهل نعطي هذه 1000 التي تركها لأحد الشخصين الذي كل منهما له عليه 1000 والثاني نطرده والثالث الذي له 2000 نقول ليس لك شيء؟ هذا نفعله؟ لا، ثم لا، لابد لا من أن ندخل عليهم النقص بشقصهم بمقدار دينهم، فنقول نقسمه 1000 على 4000 يأخذ ربع، وليس كذلك، يعني من له ريال يأخذ ربع ريال، فمن له 1000 يأخذ 250 ومن له 2000 يأخذ 500، فعندنا 500 و250 و250 الآن صار النقص عليهم بالتساوي، 1000 تصبح إلى 250، كم 1000 لك؟ خذ كل 1000 250، فإن كانت لك ألوف كثيرة حتما أنت تضررت أكثر، وذاك له 1000 واحدة تضرر أيضا ب750 فقط، أما أنت 3000 تضررت ب1500، كل 1000 كما قلنا يعدل الآن من التركة 250، هذا بالتساوي، أدخلنا عليهم النقص بمقدار ديونهم بمقدار حصصهم، وهذا هو العدل. وهكذا الوصايا، القدر أنه أوصى وصايا لأناس كثيرين، هذه الوصايا زادت عن ثلث المال، يعني أوصى لهذا 10000 ولهذا 10000 ولهذا 10000 لجميع من معنا كل واحد 10000، ولو قدر نحن 20 200000، أوليس كذلك؟ هذه وصيته، أحصينا ثلث التركة ما بلغ إلا 20000، فمن أين سنأتي 20000؟ من سيأخذها؟ نعطيها لاثنين فقط كل واحد له 10 ونحجب 18، هذا لا يمكن. فنقول إذن 20000 عندما نقسم على 200000 ماذا تصبح؟ 1000، أوليس كذلك؟ لا إله إلا الله. 20000 عندما تقسمها على 20، على 20 لأن ترك 20 شخصا، وليس كذلك؟ 20 شخصا، وكل واحد له 10000 بالتساوي، كل واحد يأخذ 1000، يعني هي 200000، واضح هذا؟ عندما تتقسم 20000 على 200000 بالأصل عشر سيصبح، فكل واحد يأخذ عشرة ما له من الوصية، فمن له 10000 يأخذ 1000، لو قدر أنه أوصى لواحد ب50000 لو قدر سيأخذ 5000. لا إله إلا الله. الدليل الرابع وهو آخر الأدلة، الإجماع على القول بالعون، ويدل على الإجماع قول عطاء رحمة الله ورضوانه عليه عندما قال لشيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول، كان يقول أقوالنا تنقضي بموتنا، وهكذا مجتهدو هذا الزمان أقوالهم تنقضي بموتنا ولا يذكرون ولا يذكرون. ووجد في الأمة أناس يعني لهم ولهم، لهم اجتهاد، بعضهم صائب بعضهم خائب، كله ذهب، لكن ما حصل من أئمتنا الكرام الأربعة المرور أقوال باقية، باقية نصوص ثابتة ثابتة رغم أنف الكبير والصغير، وأما بعد ذلك أقوال أقوال أين أقوال؟ ما أكثر الأقوال وما أكثر ما يحصل في هذه الأزمان من أقوال. في شريط جديد أحضره لبعض الإخوة، ما أعلم إن كان سمعتموه، لا إله إلا الله. والله يا إخوة الكرام نعجب بالضياع الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام، ونحن ضمن هذا الشريط نعيد دولة الإسلام. نعيد دولة الإسلام بهدمها، نريد أن نعلم. تكلم هو على موضوع اتباع الدليل وكذا، وأنه لا علاقة له بمشكلة فلان أو فلان، ثم يقول أنا لا أرى، وأقول أكثر من ذلك بعد ما قال ما له علاقة في كذا، أقول أكثر من ذلك. ماذا قال؟ أنا لا أرى أن يحفظ الطالب مبنى زاد المستقلع، لا أرى أن يحفظ مبنى زاد المستقلع في الفقه. أنا هذا كلام رجال، هذا الشريط الذي أخذته في ذاك اليوم، قال هذا كلام رجال، زاد المستقلع هذا كلام رجال، فيه مئة مسألة يقول تخالف المذهب فضلا عما فيه من مسائل تخالف الدليل. لا إله إلا الله، كلام رجال. أنا أريد أن أعلم يعني ماذا تقصد كلام رجال. إن قلت هذا الكلام ما أخذ من نصوص شرعية فما في هذا الكتاب كفر، وهو قوانين وضعية. كنت قلت مفهوم الكتاب والسنة في فقه أئمتنا، كيف كلام رجال؟ أنا أريد أن أعلم. يعني عندما يأتي ويقرر أركان الصلاة وأركان الحج بكلام مأخوذ من أدلة شرعية وقال هذا كلام رجال، ثم قال هو زيادة، قال إذا كان عندك ذاكرة تريد أن تحفظ، احفظ يا أخي كتاب الله. طيب حفظ كتاب الله وفهم كما يريد، ولله المشرق والمغرب فأينما تولي فثم وجه الله، استدبر الكعبة وصلى. يا أخي فهم كتاب الله، من الذي يعني ما وجه الآن الارتباط بين الفقه وكتاب الله ووجه المقارنة بحيث إذا حفظنا الفقه لا نقرأ كتاب الله، من الذي منعنا؟ ثم قال إذا قال قد يقول حفظت كتاب الله، نقول احفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب وعندما سأل حديث تعارض عنده ماذا سيفعل؟ يعني أما بد له أما يعني هو بحاجة إلى استضاء بعد ذلك بأقوال أئمتنا؟ أم كل واحد أن يوجه نفسه؟ يا أخوة الكرام البحر موجود والأبدان موجودة، ولو أن الإنسان لم يكن السباحة قال أنا لماذا أتعلم عن فلان وفلان؟ أذهب أغطس في البحر وانتهى الكلام، أغطس إن شاء الله غطى واحد لن تخرج، وهذا واقع فتبن دلالا بعيدا. يعني إذا البحر وجد وعندك بدن وتقول خلص انا عندي جرأة ما في الا ان اقذف نفسي في البحر، بمجرد ما قذفت نفسك لك وانا بمجرد ما اجتهدت هلكت يا اهلك. يعني امر عاجل ابدا بهذا الكلام، وكمان يقال متسع على اركته لا يزال بالكلام. قال هذا كلام رجال، زاد المستقنع كلام رجال. يا اخوتي والله ما اعلم ان هذا التشويش الذي الان يعني يثار حول فقه أئمتنا ما المراد منه؟ ما وفصل الأمة يعني عن هذا الفقه الذي تعبدت لي وربها أكثر من عشرة قرون، فلماذا يراد؟ كل واحد إذا يجتهد كما يريد يتعلم حديثين وصار هو مفتي الثقلين كما كان يقال، مفتي الإنس والجن حتى واقع الأمر كذلك. والله دين من لا يتورع للفتية في أي مسألة أبدا، ولو قلت له أفتي الجن يقول أفتي الجن وأفتي الحيوانات.
حتى
يا أخوتي والإنسان إذا ما حفظ متن في الفقه يعني كيف سيضبط نفسه؟ لبعض المحدثين الكبار في القرن الرابع حتى ليس الآن، ولا داعي يعني لتسمية أسماء من أجل ما يحصل يعني تنقيص وكذا، لما سألوه عن ولدين شربا عن يعني ذكر وأنثى من لبن بقرة قال صار أخوين من الرضاع، فصار هذا الذكر محرما لتلك الأنثى لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا يقولها فقيه، هذا يقولها فقيه يشرب من لبن الحيوانات، الناس كلهم أصبحوا يأكلون من الرضاع. لا إله إلا الله. يا إخوة هذه ما يقولها طالب الفقه. طالب فقه يستوعب ما يقول هذا. ولا الفقه هذا أنشره أبدا. صار يذكر الفقه كأنه علامة على التأخر والانحطاط. مجرد ما تقول فقه هذا من حظ. نريد الآن وهناك بعد كلام صرع بنفس الكلام الشريف قال نريد يعني من يجتهدون ولا يتقيدون. لا نريد أحد يتقيد بالمذاهب في هذه الأيام. لكن تخصيص لمتن زاد المستقبل والله من حفظه وفهمه يعني أقول أنا علامة الزمان هذا. إذا حفظه وفهمه واستحضر وقائعه هذا علامة الزمان. ولربما يحفظ القرآن كشريط التسجيل ولا يعرف أركان الصلاة كما هو الحافل هي حفظ القرآن عمتان أعشق حفظ القرآن بركة وخير وحد ينجح في ذلك. لكن لا بد من فقه وفهم. ورب حامل فقه فليس لفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا إله إلا الله. قال الإمام ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله في الجزء السابع صفحة 27 لا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين ولا نعلم بين الفقهاء خلافا في العمل. وهذا هو الإجماع. لا نعلم يقول اليوم قائلا بمذهب ابن عباس لا نعلم ولا نعلم بين الفقهاء خلافا في العرض. لا خلاف بين الفقهاء ولا نعلم أحدا يقول بقول ابن عباس رضي الله عنه أجمعين أنه لا عولة في الفرائض وأننا نقدم من ينتقل من فرض إلى فرض ونؤخر من ينتقل من فرض إلى تعصيب أو من فرض إلى حج هذا نؤخره. وإذا فعلنا هذا يقول ما تعول عندنا فريضة. هذا القول لا يعلم به قائل ولا خلاف بين الفقهاء في القول بالعول هذا يحكيه الإمام القدام عليه رحمة الله وهو من علماء القرن السادس للهجرة توفي سنة 2600 عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. بعد هذا الأصول التي تعول وهذا آخر البحث في العول. الأصول التي تعول تقدم معنا إخوتي الكرام أن الأصول من حيث يعني العول والعدل والنقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا منها ما يكون عادلا وتقدم معنا ثلاثة أصول يمكن أن تكون عادلة ستة واثنان وثلاثة وممكن ما يكون ناقصة قلت وهي على حالة قسم يلزمها النقص ولا بد أصلا أربعة ثمانية وبقية الأصول الحمد لله يرحمك الله يمكن أن تكون ناقصة. والعائلة ثلاثة أصول وهي بحثنا ستة وضعفها وضعف ضعفها ستة واثنى عشر وأربعة عشر هذه الأصول التي تعود. تقدم معنا عدد المسائل التي لا تعود في الأصول. تقدم معنا عدد المسائل في الأصول التي تعول والتي لا تعول. أصول كم مسائلها؟ تقدم معنا بلغ مجموع المسائل إلى 33 مسألة. تقدمت معنا قلنا لها صور كثيرة بعد ذلك. تقدم معنا أصل اثنين قلنا له مسألتان اجمعوا. أصل ثلاثة ثلاث مسائل هذا تقدم معنا. أصل أربعة ثلاث مسائل كم صار معكم؟ ثمانية. أصل ثمانية مسألتان عشرة. أصل اثنى عشر مسألتان ست مسائل ست مسائل ست عشرة. أصل أربعة وعشرون ست مسائل اثنان وعشرون. أصل ستة إحدى عشرة مسألة ثلاثة وثلاثون. أضف إليها مسألتين على اعتبار ثمانية عشرة وست وثلاثين أطلال يصبح معنا خمس وثلاثون مسألة. هذه كما تقدم معنا من غير العول في تلك الأصول سواء كانت تعول أو لا تعول لأن أصل ستة قلنا إذا لم ندخل العول من في مسائله له 11 مسألة. أصل 24 كما تقدم لم ندخل العول له 6 مسائل. أصل 12 لم ندخل العول له 6 مسائل. المجموع كما قلت 33 مسألة يضاف إليها مسألتان يصبح 35. أما عندنا في العول في هذه الأصول الستة على القول بالعول فيها سيأتي معنا 24 مسألة سنعدها كلها إن شاء الله، مع 35 يصبح المجموع 59 مسألة. نبدأ بالأصل الأول وهو أصل ستح، يعود وترا وشفعا إلى 10، يعني 4 أولاد يعود إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وله 13 مسألة، وصورها تزيد على نيف و80 صورة. الصور لن نحصيها لأنها كثيرة، تقدم معنا المسائل التي لها صور قليلة أحصيناها، والتي لها صور كثيرة تركناها. إذن أصل ستة يعول وترا وشفعا إلى 10، من 6 إلى 10 وتر وشفع، عدد فردي وزوجي، إذن 4 أولاد، ولهذا الأصل 13 مسألة. نحن ماذا قلنا؟ 13 مسألة، قلنا مجموع المسائل فتبلغ معنا 24 مسألة، 13 مسألة في أصل ستة من 24، يعني كم بقي معنا؟ 15 مسألة أو أقل، بقي 11 مسألة، أوليس كذلك؟ لأصل 12 24 تأتينا 13 مسألة في أصل ستة، وصورها تزيد على 180 صورة. العون الأول لها وهو عدد 7، له 4 مسائل، أصل ستة كله له 13 مسألة، عندما يعود إلى 7 له 4 مسائل، والصور كثيرة لم نحصيها أيضا. المسألة الأولى نصف وثلثا، وهذه التي تسمى مسألة المباهلة، نصف وثلثا، كما لو ماتت عن زوج وأختين شقيقتين، المسألة من 7 وليس كذلك؟ زوج وأخت شقيقة، أخت شقيقة، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأختان لهما الثلثان، المسألة من 6 لأنه بين 3 والاثنين تباين، 2 في 3 6 ما يتفقان في جزء شاء إلا الواحد، نصفها 3 ثلثاها 4، 2 2 المجموع أعلى إلى 7، فبدل من أن يأخذ الزوج 3 من 6 يأخذ 3 من 7، وبدلا تأخذ إحدى الأختين 2 من 6 وهو الثلث تأخذ 2 من 7، فدخل النقص عليهم بالتساوي بمقدار حصصهم. إذا نصف وثلثان هذه مسألة أولى، لا صور كثيرة ما لنا علاقة، يعني بدل الآن أختين شقيقتين ضع أختين لأب، واضح هذا؟ أيضا تصلح هي هي، فتأتي بصور، نحن فقط نريد أن نعد المسائل التي هي 4 مسائل لعول 7. المسألة الثانية نصف وثلث وسدسان، نصف وثلث وسدسان، كما لو مات عن أم وأخت شقيقة، وأخت لأب وأخت لأم، أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، نحن ماذا قلنا؟ الفروض أعدها علي، نصف وسدس وسدس، ما معنى ثلث؟ نصف وثلث وسدس، صحيح. الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخت لها النصف، وأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، ماذا كنا؟ سدسان وثلث. طيب إذا أخت لأم أخرى، هذا الذي أسأل عنه، أخت لأم وأخت لأم لهما الثلث، إذا صار معنا سدسان ونصف وثلث، هكذا المسألة، نصف وسدس ونصف وثلث وسدسان، نصف وثلث وسدسان. طيب بين الاثنين والستة تداخل، بين الثلاثة والستة تداخل، نكتفي؟
لا
بالأكبر وهو 6، السدس 1 للأم، والنصف 3 للأخت الشقيقة، والأخت الأب لها السدس 1، والأختان للأم لهما الثلث 2، 1 1 سيخرج مع 7 لازم ضروري، 3 و3 6 1 7، لأننا نحن الآن في عون 7، 4 مسائل. لا إله إلا الله. المسألة الثالثة، نصفان وسدس، نصفان وسدس. لا إله إلا الله. طيب ماذا نقول؟ باتت عن زوج، لا بد الآن من وضعه، وأخت شقيقة، نصف ونصف. أم لا يصلح، لا بد أن تضع أخت لأم، واضح؟ أو جدة تصلح، جدة تصلح، لا تسمى الأم لها الثلث الآن، لأنه ما يوجد جمع من الإخوة. إما أن تضع أخ لأم، وإما أن تضع جدة، جدة أخت لأب تصلح، لها سدس تكمل للثلثين، كما قلت الصور كثيرة، يعني نريد أكثر مسألة، نصف ونصف وسدس، النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة، والجدة لها السدس، تداخل بينهما، أو ليس كذلك؟ 2 و2 تماثل، و2 و6 تداخل، نكتفي بالأكبر وهو 6، نصفها 3، ونصفها 3 للأخت الشقيقة وللزوج، بقي السدس 1، عالت إلى 7. المسألة الرابعة، ثلثان، أن يجتمع ثلثان وسدس وسدس وثلث، ثلثان وسدس وثلث. طيب ضع أختين شقيقتين، وأختين لأم، ضع أم الآن أو جد أو من شئت، أم، أختان شقيقتان لهما الثلثان، أو ليس كذلك؟ وأختان لأم لهما الثلث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، فماذا وجد معنا؟ ثلثان وثلث والسدس، هكذا تركيب المسألة، وهي المسألة الرابعة، مسألة من 6 أيضا، ونحن في أصل 6، لابد أن يخرج معنا 6، بين 3 و3 تماثل، وبينهما وبين 6 تداخل، هذه 6. ثلثها 4، 2 2 لكل أخت شقيقة، ثلثها 2، 1 1 لكل أخت لأم، السدس 1 للأم، المجموع 7، هذه 4 مسائل. إذن هذه 4 مسائل لأصل 6 عندما يعود إلى 7، وقلنا أصل 6 له 13 مسألة، هذه 4 مسائل انتهينا منها. عندما يعود إلى 8 شفعة. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، قبل أن ننتقل إلى عول 8، أصل 6 إذا يعود إلى 7، هذا أصل 6 يقول بمثل سدس 6، يعني بمثل سدسه، أصل 6 يعود بمثل سدسه، وإلى أصل 8 سيكون يعود بمثل ثلثه، واضح؟ وإلى 9 يعود بمثل نصفه، وإلى 10 بمثل ثلثه. إذا يعود أصل 6 بمثل سدسه وثلثه ونصفه وبمثل ثلثه، واضح؟ لأنه ثلثات 6 4 10، نصفها 3 9، ثلثها 2 8، سدسها 1 7، 7 8 9 10. فأصل 6 يعود بسدسه وبثلثه وبنصفه وبمثل ثلثه. بسم الله. إذا العون الثاني إلى 8، أصل 6 عندما يعود إلى 8 له 3 مسائل، وهناك 4 و7، أو ليس كذلك؟ يعود أصل 6 بمثل ثلثه الآن، يعني لازم نضيف على 6 2 يصبح 8. المسائل هي: المسألة الأولى، نصف وثلثان وسدس، كما لو ماتت عن زوج وأختين لأب وأخت لأم، زوج وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأم، ماذا اجتمع معناه؟ الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، أختان لأب ثلثان للشروط الخمسة، وهي التعدد في الأخوات، عدم المعصب، إذا يوجد مشارك ولا يوجد معصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء، وليس كذلك خمسة شروط لابد منها. والأخت الأولى السدس. المسألة دائما تخرج معنا ستة لابد منها، لأننا في أصل ستة، بين الاثنين والستة تداخل، بين الثلاثة والستة تداخل، ستة نصفها ثلاثة، ثلثها أربعة، اثنان اثنان، سدسها واحد، كم الآن؟ ثمانية، وليس كذلك؟ لا بد من هذه الثمانية. عالق بمثل ثلثها، يعني هذه المسألة أصل ستة عالة بمثل ثلثها، الستة عالت بمثل ثلثها. ممكن كما قلنا نغير الصورة، يعني التغيير ممكن بحيث تحافظ على هذه الفروض، هاتوا لما أردنا لن نغير الصورة هكذا من أذهاننا غير هذه. لا إله إلا الله، لو وضعت أختين شقيقتين بدل أختين لأب هي المسألة. طيب لو أردت أن تضع، لو أردت، نعم قل قل يصح وجد يصح، يعني تغير ما شئت الآن بحيث تحافظ على هذه الفروض. طيب المسألة الثانية، أن يجتمع نصفان وسدسان، هذه سهلة، نصفان وسدسان، زوج وثلاث أخوات متفرقات، شقيقة لها النصف، حصلنا النصفين أو ليس كذلك؟ يعني ماذا قلنا؟ نصفان وسدسان، وأخت لأب لها السدس تكملة في السدسين، وأخت لأم لها السدس لأنها انفردت ولا يوجد من يحجبها، فالزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس، والأخت لأم لها السدس. المسألة من ستة كما تقدم معنا، نصفها ثلاثة للزوج، نصفها ثلاثة للشقيقة، سدسها واحد للأخت لأب، سدسها واحد للأخت لأم، صار المجموع ثمانية، نصفان وسدسان، زوج وثلاث أخوات متفرقات. المسألة الثالثة، نصفان سدسين، ماذا نضع؟ ثلثة، يعدل يعني السدسين لكن رقم آخر، نصفان وثلث، لا إله إلا الله، زوج وأم وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأم لها الثلث، هذا الذي نريده، نحن قلنا نصفان وثلثا، وعندنا هنا أخت شقيقة لها النصف، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، نصفها ثلاثة، عالت إلى ثمانية، انتهت المسائل الثلاثة. هذا إذا عالت إلى ثمانية يعني بثلثها لها ثلاث مسائل، هناك أربع مسائل صار سبعة، نحن قلنا أقل ستة له ثلاث عشرة مسألة، بقي معنا ست مسائل ستأتينا إن شاء الله. عندما نعود إلى تسعة له أربع مسائل، إذا عالت إلى تسعة تعود بمثل نصفها كما تقدم معنا، المسألة تعود بمثل نصفها، وأصل ستة يعود بمثل نصفه، يعني نصف الستة ثلاثة مع الستة تسعة على ثلاثة، كما قلنا أربع مسائل. وإخوتي الكرام قلت لكم هذه المسائل لا يشترطها، لكن هي تمثيل على هذا الأصل بعدة يعني صور مختلفة، لا يمكن أن يخرج العون عن هذه يعني المسائل، لكن صورها كثيرة قلت تزيد على 180 صورة. المسألة الأولى، نصف وثلثان وسدسان، كما لو ماتت عن زوج وأم ماذا قلنا؟ نصف وثلثان وسدسان، زوج وأم، زوج وأم نصف، بعد النصف ماذا قلنا؟ وسدس سدس وثلثان. طيب زوج وأم وأخت لأم، وثلثان أخت شقيقة أو لأب، كلها واحدة، أخت شقيقة. هذه الآن زوج نصف وسدسان وثلثان. الزوج له النصف والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخت لأم لها السدس لأنها انفردت، والأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة ثلثان، فصار نصف وسدسان وثلثان. المسألة من ستة كما تقدم معنا، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، سدسها واحد، ثلثها أربعة، اثنان اثنان، المجموع تسعة، لا بد منها أو ليس كذلك؟ أن ثلاثة واثنين خمسة، وأربعة تسعة، هذه عالت بمثل نصفها. طيب الصورة الثانية، نصفان وثلاثة أسداس، زوج وأم ماتت عن زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، أخت لأب وأخت لأم وأخت شقيقة، أخرتها لتكون الأسداس الثلاثة مع بعضها. الزوج له النصف والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، والأخت لأم لها السدس لأنها انفردت، والأخت الشقيقة لها النصف. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد للأم، سدسها واحد للأخت لأب، سدسها واحد للأخت لأم، نصفها ثلاثة لمن؟ للأخت الشقيقة، عالت إلى تسعة. إذا ماذا نقول؟ نصف نصفان وثلاثة أسداس، نصفان وثلاثة أسداس، لا إله إلا الله. المسألة الثالثة، نصفان وثلث وسدس، نصفان وثلث وسدس، كما لو ماتت عن زوج وشقيقة وأم وأختين لأم، زوج وأخت شقيقة وأم وأخت لأم وأخت لأم. الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، ماذا قلنا نحن؟ نصفان وثلث وسدس، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأختان لأم لهما الثلث للتعدد، فصار نصفان وسدس وثلث. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة للزوج ونصفها ثلاثة للأخت الشقيقة وسدسها واحد، وهنا الثلث اثنان، واحد واحد لكل أخت من أخواتهم، عالت إلى تسعة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، الآن مثلا في هذه المسألة، يعني الآن الزوج على مذهب ابن عباس رضي الله عنه أجمعين لن ينقص، يعني في بعض المسائل أيضا يعني لو عرضت على ابن عباس حقيقة كيف سيحلها، انظروا الآن فيها. الزوج الآن لن ينقص والأم لن تنقص. طيب الآن الزوج له النصف والأم لها السدس، صار المجموع ثلثان، بقي معنا ثلث. طيب هذا الثلث الآن إن أعطيته
إخوة لأم سقطت الأخت الشقيقة.
لكن يمكن أن يقال إذا كان ابن عباس رضي الله عنهم يؤخر من انتقل من فرض إلى تعصيب فمن باب أولى يقدم من انتقل من فرض إلى حدث، لكن هذا لن ينص عليه في كلامه، واضح هذا لن ينص عليه في كلامه. فانتبه الآن، مثلا لا إله إلا الله، لو ماتت عن زوج اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، زوج له النصف وأختان لهم لهما الثلث، أو ليس كذلك؟ ولو وضعت زوج وأم وإخوة لأم، ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة، سيعطي الأم هنا الثلث فسينقض أحد قوليه ولا بد، هي هذه المسألة. لكن ذهل ذهن زوج، تقدم معنا عند شروط أخذ الأم للثلث كنا جمع من الإخوة اثنان فأكثر، وهو قال ثلاثة، وعندما حاج عثمان وقال الجمع بلغة قوم ثلاثة وقال لا أرد قضاء قضى به من كان قبلي. طيب الآن ابن عباس الآن في مشكلة، إما سيخدش قوله ذاك فيعطي الأم السدس ويرجع عن قوله بأن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة، سيرجع يعني هذه سترد أحد قوليه ولا بد، إما سيقول بالعود إما سيقول إن الأم تنزل من الثلث إلى السدس. هذه زوج، وماذا قلنا؟ وأم وأخ لأم وأخ لأم، هذه على قول ابن عباس رضي الله عنه ما سيكون فيها عود، على قول جمهور العولة فيها، لكن هو يعطي الزوج النصف ويعطي الأم في هذه المسألة الثلث، لأنه لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا بجمع من الإخوة ثلاثة فأكثر، والإخوة الأم لهما الثلث ولا خلاف فيه بنص القرآن، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني أكثر من واحد، فالمسألة من ستة، بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الاثنين والثلاثة تباين، اثنين في ثلاثة ستة، نصفها ثلاثة وثلثها اثنان وثلثها اثنان، عالت إلى سبع. المسألة الرابعة نصف وثلثان وثلث، نصف وثلثان وثلث، كما لو ماتت عن زوج وأختين شقيقتين، زوج وأخت شقيقة وأخت شقيقة، ماذا قلنا؟ ثلثان وثلث، أو ليس كذلك؟ أخ لأم وأخ لأم، الزوج له النصف، أختان شقيقتان لهما الثلثان، أخوان لأم لهما الثلث، مسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثاها أربعة، ثلثها اثنان، واحد واحد، عالت إلى تسعة، هذه أربعة ومستعشة. العون الرابع وهو الأخير إلى عشرة، يعول أصل ستة إلى عشرة بمثل ثلثين، لذلك مسألتان، صارت المسائل ثلاثة عشرة، تعدوها العون الأول وهو إلى سبعة، قلنا أربع مسائل، وليس كذا إلى ثمانية ثلاث مسائل، إلى تسعة أربع مسائل، كم صار؟ إحدى عشرة، وهنا مسألتان ثلاثة عشرة مسألة. المسألة الأولى نصفان وسدسان وثلث، نصفان وثلثان وسدس، ما دام قلت نصفان ستضع الزوج لابد، زوج
وإن شئت أخت شقيقة وإن شئت أخت لأب كما ترى، أختا شقيقة كل الفروض نصفان
نصفان نصفان، اصبر علي، نصفان وسدسان، ما في ثلثان، سدسان، في هذا قلت ثلثان مشكلة، نصفان وسدسان وثلث، نصفان انتهت الآن. بعد ماذا قلنا؟ سدسان، أخت لأب
وأم، وثلث وهي أخ لأم، أخت لأم. الآن هكذا صار تركيب المسألة صحيحة. الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكمل للثلثين، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخوان لأم الثلث. المسألة من ستة ولا بد، نصفها ثلاثة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، سدسها واحد، ثلثها اثنان، اجمع صار عشرة. النصفان سدسان ثلث. المسألة الثانية، نصف وثلثان، هنا الآن نصف وثلثان، لكن ما معنى نصفان؟ نصف وثلثان وسدس وثلث. نصف وثلثان، أوليس كذلك؟ طيب الزوج وأخت شقيقة وأخت شقيقة، طيب هذا نصف وثلثان، بعدها اقرأ لي الفروض. سدس وثلث، سدس جدة، وثلث أخ لأم وأخ لأم. الزوج له النصف، أختان شقيقتان ثلثان، والجدة لها السدس، وإخوة لأم الثلث. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها أربعة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، عانت إلى عشرة. مسألة ثانية فقط، هذا أصل ستة انتهينا منه، يعول شفعا ووترا إلى عشرة، يعني أربع عولات، ولذلك ثلاثة عشرة مسألة انتهينا منها. لا إله إلا الله. هذه المسألة الأخيرة قلت لكم التي قضى فيها شريح، وقال لها الشريحية. ولما ذهب الزوج يتظلم أمام الناس ويقول ماتت زوجتي ولم تخلف ابنا ولدا ولا ولد ابن، فكم لي منها؟ يقول لك النصف. يقول ما أعطاني شريح ولا ثلثا، ولا ثلث المسألة، ما أعطاني ثلاثة من عشرة، أخذت من الثلث. قالوا أخطأ شريح، ويشيع هذا في المساجد، يقول زوج ماتت زوجته ولم تترك ولدا ولا ولد ابن، كم له؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يقول لك النصف، يقول ما أعطاني شريح ولا ثلث. هذا القاضي، فاستدعاه شريح وقال ويحك، تذيع الشكوى وتكتب الفتوى، تذيع الشكوى وتكتب الفتوى. اعرف مسألتك كما وقعت، قل ماتت زوجتي وتركتني وأختين وجدة وأخوين لأم، اعرف المسألة. أما أنك تذيع الشكوى وتكتب الفتوى، نعم أخذت أنت أقل من الثلث، لكن بأي مسألة؟ لا بد من إيضاحها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أصل اثني عشر، انتبه، يعول وترا لا شفعا إلى سبع عشرة، ثلاث عولات، إذا ثلاث عشرة وخمس عشرة وسبع عشرة. لا إله إلا الله. ولذلك تسع مسائل تزيد صورها على مئة صورة. ما لنا من الصور؟ نعد بالمسائل فقط. العول الأول ثلاث عشرة، وعليه أصل اثنى عشرة يعول بمثل نصف سدسه، أو ليس كذلك؟ بمثل نصف سدس، أن السدس اثنى، نصف السدس واحد، ثلاث عشرة. ولذلك ثلاث مسائل، نحن قلنا تسع مسائل لأصل اثنى عشر عندما يعول ثلاث عولات. العول الأول له ثلاث مسائل، لا إله إلا الله، والعول الثاني أربع مسائل، والعول الثالث مسألتان، صار المجموع تسع مسائل. المسألة الأولى ثلاث مسائل، أولها ربع وثلثان وسدس، يجتمع ربع وثلثان وسدس.
طيب كما لو ماتت عن زوج وأم وبنتين.
زوج وأم وبنت وبنت، وزع الفروض. الزوج له الربع الآن لما؟ لوجود الفرع الوارث. والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. والبنتان ثلثان، إذا الربع وسدس وثلثان. المسألة من 12، نحن لا في أصل 12. كيف هذا؟ بين الثلاثة والستة تداخل، بين الستة والأربعة توافق في النصف، خذ نصف أحدهم واضربه في كامل الآخر يصبح 12. ثلاثة في أربعة واثنين في ستة كما تريد. ربع ثلاثة الاثنين، سدسها اثنان، ثلثاها ثمانية، أربعة أربعة، عانت إلى 13. نصف، إذن ثلثان وسدس وربع. لو أردت أن تضع بدل الزوج زوجة يصح مع المحافظة على هذه الفروض لك بتغيير الفرع الواحد، بدل بنتين ضع أختين زوجة، نفس المسألة. والأم اتركها كما هي، لكن لو ضعت البنت تصبح معك من 24. ضع بدل بنت من يأخذ الثلثين من غير البنات، أخت لأب أو شقيقة ما يضر، أخت لأب أخت لأب. المسألة هي هي، الزوجة لها الربع الآن لعدم الفرع الوارث، هناك وجود هنا لعدم. الأم لها السدس لجمع من الإخوة، بالنسبة للأختان للأختين لأب ثلثان للشروط الخمسة فيهما. مسألة من 12 أيضا هي هي، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثاها ثمانية، أربعة أربعة، عالت إلى 13، هي هي. لكن هناك فرع وارث يستحق الثلثين، هنا من الحواشي والأطراف أختان تستحقان الثلثين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ربع وسدسان ونصف، ربع وثلث، ربع وسدسان، ربع وسدسان ونصف. ايش تضع الورقة من الآن؟ خمس دقائق هذه المحاضرة صارت صغيرة. خليها ما يضر، لأن المسائل تأخذ وقتها. إذا ربع وسدسان ونصف. ماتت عن زوج وأبوين وبنت زوج، وأبوين، هذا نضع أب أب أو أب وأم، أب وأم. وماذا قلنا؟ زوج وأبوين وبنت. إذا الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس والتعصيب إن بقي التعصيب. المسألة ستعود لن يبقى، لكن لا بد من أن تكتب سدس وتعصيب لا بد في حق الأب أو الجد إذا كان الفرع الوارث أنثى، إنه هو أولى العصبات الآن. والأم لها السدس فقط لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف. إذا معنا ربع وسدسان ونصف. طيب بين الاثنين والستة تداخل، بين الستة والستة تماثل، بين الستة والأربعة توافق، رجعنا إلى أصل 12. ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، سدسها اثنان، نصفها ستة، اجمع صار معك 13. زوج وأب وأم. ممكن تضع نفس المسألة أيضا لا إله إلا الله على أنها زوجة، ممكن بدل الزوج زوجة، لكن ستغير الآن، بدل الآن البنت ستضع أختها، والأبوان لابد من حذفهما أن الأخوات سيحتمل، انظر ماذا ستكون، زوجة. ستضع مسألة جديدة تركيب، لكن يصح أن تضع زوجة. هذه لها الربع، نحن نريد فرض الربع أوليس كذلك، والنصف، أخت شقيقة، هذه لها النصف، ونريد سدسان أوليس كذلك. ما أسهلها إن وضعت أم تصبح أخت لأم، جدة، كل هذا يصلح. إذا أخت لأب لها السدس تكملة
للثلثين، أم، جدة، أخ، الأم، كل هذا يصبح جدة لها السدس، صار معنا ربع ونصف وسدسها هي مثلا من 12، ربعها 3، نصفها 6، سدسها 2 عالت إلى 13، لأنك بمجرد ما تضع إخوة تحدث الأب، وإلا لو تركته لحجب الإخوة. طيب هذه المسألة الأولى. ثانية، ربع وسدسان ونصف. المسألة الثالثة وهي آخر المسائل في عول 12 إلى 13، ربع وثلث ونصف. ربع وثلث ونصف، كما لو مات عن زوجة وأم وأخت شقيقة، زوجة وأم وأخت شقيقة، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة، والأخت الشقيقة لها النصف، والفروض عندنا ربع وثلث نصف، وليس كذلك؟ ربع وثلث نصف، بين الاثنين والأربعة تداخل، نكتفي بالأكبر، بين الثلاثة والأربعة تباين، بين الثلاثة والأربعة نضرب 3 × 4 = 12. طيب ربعها 3، ثلثها 4، نصفها 6، عالت إلى 13.